صارت الشبط أبرد من البارية، ها حتى المنازل صارت أبرد. العادة يعني العكس. بسم الله، سكرت اللي برا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: طهره ولا استحالة. استحال أي تحول من حال إلى حال، أي أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة لأن عينها باقية. مثاله روث حمار فوقد به فصار رمادا، فلا يطهر لأن هذه هي عين النجاسة. فقد سبق أن النجاسة العينية لا تطهر أبدا، والدخان المتصاعد من هذه النجاسة نجس على مقتضى كلام المؤلف، لأنه متولد من هذه النجاسة. فلو تلوث ثوب إنسان أو جسمه بالدخان وهو رطب فلا بد من غسله. مثال آخر: لو سقط كلب في مملحة أرض ملح واستحال وصار ملحا فإنه لا يطهر ونجاسته مغلظة. ويستثنون من ذلك ما يلي: أولا، الخمرة تتخلل بنفسها. الثاني، العلقة تتحول إلى حيوان طاهر. والصحيح أنه لا حاجة لهذا الاستثناء، لأن الخمرة على القول الراجح ليست نجسة كما سيأتي. وأما بالنسبة للعلقة فلا حاجة لاستثنائها، لأنها وهي في معدنها الذي هو الرحم لا يحكم بنجاستها، وإن كانت نجسة لو خرجت. ولذلك كان بول الإنسان وعذرته في بطنه طاهرين، وإذا خرج صار نجسين. ولأن المصلي لو حمل شخصا في صلاته لصحت صلاته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي. ولو حمل المصلي قارورة فيها بول أو غائط لبطلت صلاته.
ما انتهى آخرك.
قال المؤلف: غير الخمرة قوله.
نعم نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والحقيقة أن الشيخ ما ذكر لنا، الله يغفر له، يعني الآن ما تبين لنا رأي الشيخ في مسألة النجاسة إذا استحالت. ها؟ قبل أنه ليس أنها ليست بنجسة. اقرأ عليها تسلق، وجدتها الله يبارك فيك.
قال: أما النجاسة العينية فهذه لا تطهر أبدا، لا يطهرها لا ماء ولا غيره، كالكلب، فلو غسل 7 مرات إحداهن بالتراب فإنه لا يطهر، لأن عينه نجسة. وذهب بعض العلماء إلى أن النجاسة العينية إذا استحالت طهرت، كما لو أوقد بالروث فصار رمادا فإنه يكون طاهرا، وكما لو سقط الكلب في ملحة فصار ملحا فإنه يكون طاهرا، لأنه تحول إلى شيء آخر والعين الأولى ذهبت. فهذا الكلب
إذا هذا هو التعليل، مثلا إما دليل أو تعليل، هذا هو أنه تحول إلى أمرنا إلى حالة أخرى غير الحالة التي الأولى، وإلحاق الحالة الثانية بالحالة الأولى هذا من باب القياس، من باب إيش؟ القياس. والقياس ليس دليلا مستقلا بنفسه ما لم يستند إلى معنى صحيح في الشرع. والشرع جاء بأن الخمر على قول يعني أكثر أهل العلم أنها نجسة، ومع ذلك إذا استحالت بنفسها طهرت، فهذا دليل قوي يستند عليه في هذه المسألة، وهو ما إذا استحالت النجاسة إلى شيء آخر كالرماد والدخان فإنه يزول حكمها. نعم.
قال المؤلف: غير الخمر. الخمر اسم لكل مسكر، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب ممن قال إن الخمر لا يكون إلا من نبيذ العنب، فقد قال أفصح العرب وأعلمهم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، مع أنه لو وجد ذلك في القاموس المحيط مثلا ومؤلفه فارسي لسلم به. والخمر حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا قال العلماء: من أنكر تحريمه وهو ممن لا يجهل ذلك كفر ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، سواء كانت من العنب أم الشعير أم البر أم التمر أم غير ذلك. مسألة نجاسة الخمر: جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة واختاره شيخ الإسلام أنها نجسة، واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس النجس، بدليل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ولا مانع من أن تكون في الأصل طيبة ثم تنقلب إلى نجسة بعلة الإسكار، كما أن الإنسان يأكل الطعام وهو طيب طاهر ثم يخرج خبيثا نجسا. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني في الجنة، فدل على أنه ليس كذلك في الدنيا. والصحيح أنها ليست نجسة، والدليل على ذلك ما يلي: أولا، حديث أنس رضي الله عنه أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في السكك وطرقات المسلمين، لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسة، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الطريق أو يصب فيه النجاسة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون واسعة أو ضيقة، كما جاء في الحديث: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فقوله في طريق الناس يعم ما كان واسعا وضيقا، على أنه يقال إن طرقات المدينة لم تكن كلها واسعة، بل قد قال العلماء رحمهم الله إن أوسع ما تكون الطرقات 7 أذرع، يعني عند التنازع. فإن قيل هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها؟ أجيب إن علم فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم، ويكون مرفوعا صريحا، وإن لم يعلم فالله تعالى علم ولا يقر عباده على منكر، وهذا مرفوع الحكم. ثانيا، أنه لما حرمت الخمر لم يؤمروا بغسل الأواني بعد إراقتها، ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحمر الأهلية حين حرمت في غزوة خيبر. فإن قيل إن الخمر كانت في الأواني قبل التحريم ولم تكن نجاستها قد ثبت، أجيب أنها لما حرمت صارت نجسة قبل أن ترى. ثالثا، ما رواه مسلم أن رجلا جاء براوية خمر فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما علمت أنها حرمت؟ فساره رجل أن بعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ قال: أمرته ببيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المزادة حتى ذهب ما فيها، وهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له اغسلها، وهذا بعد التحريم من الري. رابعا، أن الأصل الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا دليل هنا، ولا يلزم من التحريم النجاسة بدليل أن السم حرام وليس بنجس. والجواب عن الآية أنه يراد بالنجاسة النجاسة المعنوية لا الحسية، لوجهين: الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه معنوية. الثاني أن الرجس هنا قيد بقوله من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. وأما قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فإننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة، لأننا نتكلم عن أحكام الدنيا. وأيضا فكل ما في الجنة طهور، فليس هناك شيء نجس. ثم إن المراد بالطهور هنا الطهور المعنوي الذي قال الله فيه: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وهذا متعين، لأن لدينا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النجاسة. ثم إن شراب أهل الجنة ليس مقصورا على الخمر، بل فيها أنهار من ماء ولبن وعسل، وكلها يشرب منها. فهل يمكن أن يقال إن ماء الدنيا ولبنها وعسلها نجس بمفهوم هذه الآية؟ فإن قيل: كيف تخالف الجمهور؟ فالجواب أن الله تعالى أمر عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة دون اعتذار الكثرة من أحد الجانبين، وبالرجوع إلى الكتاب والسنة يتبين للمتأمل أنه لا دليل فيهما على نجاسة الخمر نجاسة حسية، وإذا لم يقم دليل على ذلك فالأصل الطهارة، على أننا بينا من الأدلة ما يدل على طهارته الطهارة الحسية.
السلام ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يعني أنا الحقيقة لو أن الشيخ، وأنا في الحقيقة أذهب إلى هذا إلى وقت يعني قريب، لو أن الشيخ ذكر سلفا له في هذا مع هذه الحجج التي أوردها عليه رحمة الله، لو قلت إن هذا هو الأرجح، لكن الذي اشتهر عند المسلمين وعند علماء المسلمين عامة، الأئمة الأربعة والتابعين قبلهم، أن الخمر نجسة. واشتهار هذا بين المسلمين وخصوصا في القرون المفضلة يكفي لترجيح القول بنجاستها. ويدل على أنهم فهموا من قوله تبارك وتعالى: إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، أنها النجاسة الحسية، أنها النجاسة الحسية. هذا من جهة. من جهة أخرى، قد جاء في السنة ما يشير إلى ذلك، مثل حديث أبي ثعلبة الخشني لما نهى النبي عن الأكل والشرب في آنية أهل الكتاب، جاء في المسند تعليل ذلك: فإنهم يشربون فيها الخمر، وأمر بغسلها عليه الصلاة والسلام. جاء في تعليل ذلك قال: فإنهم يشربون فيها ويأكلون الخنزير، يشربون فيها الخمر ويأكلون لحم الخنزير. من جهة أخرى، الأدلة التي ذكرها الشيخ إشارات ما فيها شيء يعني صريح، إنما شيء يفهم. يعني مثلا كون الصحابة أراقوها في سكك المدينة، هذا لا يدل على طهارتها. وجه ذلك أنه إذا تعارضت المصالح والمصالح والمفاسد، فإننا نقدم أرجحها. ولا ريب أن الامتثال لأمر الله والمبادرة بإراقتها أعظم مصلحة من مفسدة نجاستها التي يمكن أن يتوقعها الناس. بدليل أن الخمر تخلل، فلو كان والتخليل يعني ينقسم إلى قسمين: إما أن تتخلل بنفسها فتصير خلا، فحينئذ جاز ذلك أو يجوز ذلك، وإما أن يخللها أحد بوضع ملح فيها أو شيء حتى تتحول من خمر إلى خل، فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز، وهذا مما يدلك على أن القول بأن الخمر أصلها عنب وهو طاهر، وتمر وشعير، نقول هذا صحيح، لكن هذا قبل أن تصير إيش؟ خمرا. قبل أن تصير إيش؟ خمرا، هي أصلها طاهرة. هذه الأمور التي صنعت منها الخمر هي طاهرة. لكن بعدما صارت خمرا تحولت من الحلال إلى أن صارت أم الخبائث. بعدما كانت شعيرا وتمرا وزبيبا صارت أم إيش؟ أم الخبائث، كما جاء تسميتها في بعض الروايات في الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما كون الرجل أراق الراوية فكان ماذا؟ يريقها. والناس قد يبولون أيضا في الشارع، قد يبول الإنسان على جانب الطريق، وقد فهذا ليس فيه الحقيقة دليل، ليس فيه دليل على طهارتها. ومن تأمل النصوص عموما، أعني نصوص القرآن، يظهر له هذا الأمر، وهو أنها نجسة، كقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكالآية التي وأيضا تنبه لها الفائدة الجميلة، أن الله عز وجل قبل تحريم الخمر ماذا قال؟ قال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فإشارة إلى ماذا؟ إلى أنها ليست من الرزق الحسن، بل هي خبيث. إنما كانت حكمة الله أن يتدرج التشريع في تحريمها، يعني من العلم بأحوال الخلق. ولذلك لما نزل تحريم الخمر كان الناس يعني مستعدين لتركها وإراقتها وما أشبه ذلك. فقوله تتخذون منها أو منه رزقا سكرا ورزقا حسنا، يشير إلى أنها ليست طاهرة، يشير إلى أنها ليست طاهرة. نعم هناك تفريق، وهذا ينبغي التنبه له، بين ما أعد ليكون خمرا، بينما أعد إيش؟ ليكون خمرا. الخمر يقصد منها شاربوها النشوة والطرب، وبين ما يغطي العقل من غير أن يكون إيش؟ من غير أن يكون خمرا. تنبهوا يا أخوان. فمثلا قد يستعمل بعض السفهاء البنزين فيغطي عقله، البنج يغطي إيش؟ يغطي العقل. فما يقال حينئذ إن البنج نجس وإن البنزين نجس؟ لماذا؟ لأن البلوى تعم بهما، والناس محتاجون إلى استخدامها وملابستها، بخلاف الخمر. وحينئذ نفرق بين أمر قد نص القرآن عليه، وهو الذي يستخدمه ويشربه الفساق ليحصل لهم به النشوة والطرب، وبين أمر لا يحصل منه هذا الأمر، ويحتاج الناس إليه، مثل البنزين وغيرها من الأشياء التي قد، بل بعضهم يستخدم الغرى ليغطي عقله. فحينئذ ما يقال إن الغرى نجس. الذي يظهر لي والله أعلم هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة والتابعون قبلهم، ولا أعلم صحابيا واحدا قال إن الخمر طاهرة، بل كان عمر يعاقب من يخلل الخمر لتكون خلا، من يخلل الخمر لتكون خلا كان يعاقبه رضي الله عنه. والقول بطهارتها إنما هو عند المتأخرين فقط بعد القرون المفضلة، واشتهر عند بعض من انتسب المذهب الظاهري. وطالما أن كلمة رجس، لاحظوا يا إخوان، طالما أن كلمة رجس تأتي في القرآن ويراد بها النجاسة الحسية، فإنما ذهب إليه عامة أهل العلم قرينة على أن هذا هو المراد بها. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيش؟ رجس. ما الذي نأخذه من هذه الآية؟ لاحظ قوله طاعم على طاعم يطعمه، طاعم إيش؟ يطعمه. ولا ريب أن النجس محرم، أن الخمر محرمة وهي من الطعام، محرمة وهي من الطعام. فهذه الآية أيضا قرينة على أن المراد بقول الله تبارك وتعالى فإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، أن المراد به النجاسة الحسية. فإن قيل الأنصاب ما هي بنجسة، لو وضعت يدك على صنم ما هو بنجس، والميسر والأزلام هذه كلها نجاستها معنوية، قلنا لا 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 مانع أن تأتي الآية ويراد بهذا النجاسة الحسية ويراد بالآخر النجاسة المعنوية، لا مانع من ذلك. فكل واحد منها يأخذ ما يناسبه من الحكم. وقد اجتمع الأمران في الخمر، اجتمع فيه النجاسة المعنوية واجتمع فيه النجاسة الحسية. الله أعلم. نعم. الذي يظهر لي والله أعلم أنها إذا أعدت كما يعد الخمر ويقصد منها ما يقصد من الخمر، فالذي يظهر أنها نجسة. فإني لا أعلم علة تجعل الخمر نجسا إلا هذا الأمر، وهو أنه يخامر العقل، خامر العقل ويفسده. الأطياب ليست خمرا، الأطياب ليست من الخمر ولم تعد للشرب، ولا يقصد منها النشوة ولا الطرب كما يقصد منه، ومن شربها أحرقت جوفه صلى الله العافية والسلام، بخلاف الخمر فالإنسان قد يشربها 30-40 سنة، وإن كانت مضرة لكن ليست مثل الكولونيا. كولونيا هذه يعني مثل الأسيد نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود أن الأمر الذي تعم به البلوى ولا يقصد منه في الأصل أن يكون خمرا، بل يستخدمه عامة الناس، فلا يأخذ حكم الخمر.
ذكر هنا العلقة أنها إذا خرجت تكون نجسة،
انها تكون نجسة، اخراج قص من جوف المرأة يعني. اي نعم، الشيء في معدنه طاهر، يعني طعام الانسان في بطنه حتى لو بعد ما تهضم ما يقال انه نجس، فاذا خرج من معدنه ها صار له حكم ايش؟ صار نجسا. وهكذا الطفل تحمله انت وهو ما في شيء، ولو كان في بطنه شيء ما يضرك في صلاتك، لكن لو كان الطفل قد خرج منه شيء فان هذا يفسد الصلاة. وهكذا القارورة التي فيها بول هذه تفسد الصلاة، لأنه هذا شيء قد خرج من معدنه، فصار له حكم إيش؟ أخذ حكم النجاسة. نعم. نعم. نعم صحيح، لأنها دم. نعم.
قال المؤلف: فإن خللت. قال الشيخ: قوله فإن خللت الضمير يعود إلى الخمرة، وتخليلها أن يضاف إليها ما يذهب شدتها المسكرة من نبيذ أو غيره، أو يصنع بها ما يذهب شدتها المسكرة. والمشهور من المذهب أنها إذا خللت لا تطهر ولو زالت شدتها المسكرة، فلا فرق بين أن تكون خمرة خلال أو غيره، لأن بعض العلماء استثنى خمرة الخلال وقال إنه يجوز تخليلها لأن هذه هي كل ماله، فإذا منعناه من التخليل أفسدنا عليه ماله. ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن الخمر متى تخمرت أريقت، ولا يجوز أن تتخذ للتخليل، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر وتحل. واستدلوا بأن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم فلم يترتب عليه أثر، إذ التخليل لا يجوز بدليل ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا أي تحول خلا، قال لا، ولأن التخليل عمل ليس عليه أمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون باطلا مردودا فلا يترتب عليه أثر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال بعض العلماء إنها تطهر وتحل بذلك مع كون الفعل حراما، وعللوا أن علة النجاسة الإسكار، والإسكار قد زاد فتكون حلالا. وقال آخرون: إن خللها من يعتقد حل الخمر كأهل الكتاب اليهود والنصارى حلت وصارت طاهرة، وإن خللها من لا تحل له فهي حرام نجسة، وهو أقرب الأقوال. على هذا يكون الخل الآتي من اليهود.
لكن الشيخ ما بين رأيه في الصورة التي قبل هذه، ما بين، والمنقول عن الصحابة أنها لا تحل، إذا عالجها وصارت خلا فإنها لا تحل، وهذا موافق الحديث الذي ذكره الشيخ. سئل عن الخمر يعني في الصحيح تتخذ، قال لا. وهذا أيضا يفهم منه أنها نجسة، ولذلك ما احتاج العلماء أو ما احتجنا في النصوص الواردة في السنة إلى التصريح، لأن القرآن أغنى عن ذلك وبين أنها نجسة. فكونه ينهى عن تخليلها فهذا لازمه أنها نجسة، لازمه أنها نجسة. وإن كانت بعدما تصير خلا فهي طاهرة، فكون الشارع لم يأذن بأن تخللها، وإن خللتها لم يأذن لك بأن تنتفع بها، هذا كله يدل على أنها نجسة. نعم.
وعلى هذا يكون الخمر الآتي من اليهود والنصارى حلالا ظاهرا.
هذه الصورة أخرى، يعني كون اليهودي يعتقد حلها أو النصراني هذه مسألة أخرى. الكلام نحن في المسلمين، كلام إيش؟ كلام في المسلمين. نعم. لا، الكلام في في في, في إذا كانت خلا، إذا تحولت خلا. نعم.
لأنهم فعلوا ذلك على وجه يعتقدون حلة، ولذا لا يمنعون من شرب الخمر. قال المؤلف: أو تنجس دهن مائع لم يطهر. قوله أو تنجس دهن مائع لم يطهر، الدهن تارة يكون مائعا وتارة يكون جامدا، والمائع قيل هو الذي يتسرب أو يجري إذا فك وعاءه، فإن لم يتسرب فهو جامد، وقيل هو الذي لا يمنع سريان النجاسة. فإذا كان جامدا وتنجس فإنها تزال النجاسة وما حولها. مثاله: سقطت فأرة في ودك جامد فماتت، فالطريق إلى طهارته أن تؤخذ الفأرة ثم تقور مكانها الذي سقطت فيه، ويكون الباقي طاهرا حلالا. وإن كان مائعا فالمشهور من المذهب أنه لا يطهر، سواء كانت النجاسة قليلة أم كثيرة، وسواء كان الدهن قليلا أم كثيرا، وسواء تغير أم لم يتغير. فمثلا إذا سقطت شعرة فأرة في دبة كبيرة مملوءة من الدهن المائع فينجس هذا الدهن ويفسد. والصواب أن الدهن المائع كالجامد، فتلقي النجاسة وما حولها والباقي طاهر. والدليل على ذلك ما يلي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سم فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمكم، ولم يفصل. أما رواية إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإذا كان مائعا فلا تقربوه، فضعيفة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. ثانيا، أن الدهن لا تسري فيه النجاسة سواء كان جامدا أم مائعا، بخلاف الماء فتنفذ فيه الأشياء. لكن إن كانت النجاسة قوية وكثيرة والسم قليل وأثرت فيه، فهل يمكن تطهيره؟ قال بعض العلماء: لا يمكن، لأن الأشياء لا تنفذ في الدهن. فلو جئنا بماء وصببناه فإنه لا يدخل في الدهن بل يبقى معزولا. وقال آخرون: يمكن تطهيره بأن يغلى بماء حتى تزول رائحة النجاسة وطعمها بعد إزالة عين النجاسة. وهذا قول ينبني على ما سبق، وهو أن النجاسة عين خبيثة، متى زالت زال حكمها.
نعم، ماشي.
قال: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. قوله: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، يعني إذا أصابت النجاسة شيئا وخفي مكانها وجب غسل ما أصابته حتى يتيقن زوالها. واعلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ضيقا وإما أن يكون واسعا. فإن كان واسعا فإنه يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته، لأن غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة. وإن كان ضيقا فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزواله. مثال ذلك: أصابت النجاسة أحد كمي الثوب ولم تعرف أي الكمين أصابته، فيجب غسل الكمين جميعا، لأنه لا يجزم بزوالها إلا بذلك، لا يجزم بزوالها إلا بذلك. وكذا لو علمت أحدهما ثم نسيت فيجب فيجب غسلهما جميعا. وكلامه رحمه الله يدل على أنه لا يجوز التحري ولو أمكن، لأنه لا بد من الجزم واليقين. والصحيح أنه يجوز التحري لقوله صلى الله عليه وسلم في الشك في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. وعليه إذا كان للتحري مجال فتتحرى أي الكمين أصابته النجاسة ثم تغسله. مثال ذلك لو مررت بالنجاسة عن يمينك وأصابك منها ولا تدري في أي كمين، فهنا الذي يغلب على الظن أنه الأيمن فيجب عليك غسله دون الأيسر. أما إذا لم يكن هناك مجال للتحري فتغسل الكمين جميعا، لأنك لا تجزم بزوال النجاسة إلا بذلك. فالأحوال أربع: الأول أن تجزم بإصابة النجاسة للموضعين فتغسلهما جميعا. الثانية أن تجزم أنها أصابت أحدهما بعين فتغسله وحده. الثالثة أن يغلب على ظنك أنها أصابت أحدهما فتغسله وحده على القول الراجح. الرابعة أن يكون الاحتمالان عندك سواء فتغسلهما جميعا. والمذهب أن الثالثة كالرابعة فتغسلهما جميعا.
نعم.
قال المؤلف: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنظفه. قوله ويطهر بول غلام، بول خرج به الغائب، غلام خرج به الجارية. قوله لم يأكل الطعام بنظفه، خرج من يأكل الطعام أي يتغذى به، والنظح أن تتبعه الماء دون فرق أو عصر حتى يشمله كله. والدليل على ذلك حديث عائشة وأم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل. فإن قيل: ما الحكمة أن بول الغلام الذي لم يطعم ينضح ولا يغسل كبول الجاري؟ أجيب أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك وكفى بها حكمة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة في ذلك، فقال بعضهم: الحكمة في ذلك التيسير على المكلف، لأن العادة أن الذكر يحمل كثيرا ويفرح به ويحب أكثر من الأنثى، وبوله يخرج من ثقب ضيق، فإذا بال انتشر، فمع كثرة حمله ورشاش بوله يكون فيه مشقة فخفف فيه. وقالوا أيضا: غذاؤه الذي هو اللبن لطيف، ولهذا إذا كان يأكل الطعام فلا بد من غسل بوله، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة الجاري. وظاهر كلام أصحابنا أن التفريق بين بول الغلام والجارية أمر تعبدي، وغائط هذا الصبي كغيره لا بد فيه من الغسل، وبول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام كغيرهما لا بد فيهما من الغسل.
نعم.
قال المؤلف: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس. قوله ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس، العفو التسامح والتيسير، والمائع هو السائل كالماء واللبن والمرق، والمطعوم ما يطعم كالخبز وما أشبه. فيعفى في غير هذين النوعين كالثياب والبدن والفرش والأرض وما أشبه ذلك عن يسير دم النجس إلى آخره. أما المائع والمطعوم فلا يعفى عن يسيره فيهما، هذا هو المذهب. والراجح العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغير أحد أوصافهما بالدم. واختلف العلماء رحمهم الله في ميزان اليسير والكثير على قولين سبق بيانهما والراجح منهما. قوله دم النجس علم منه أن الدم الطاهر غير داخل في هذا، ويتبين ذلك ببيان أقسام الدماء. فالدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول نجس لا يعفى عن شيء منه، وهو الدم الخارج من السبيلين، ودم محرم، ودم محرم الأكل إذا كان مما له نفس سائل، كدم الفأرة والحمار، ودم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاء. الثاني نجس يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمي، وكل ما ميتته نجسة، ويستثنى منه دم الشهيد عليه، والمسك ووعاءه، وما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه بالزكاة الشرعية لأنه طاهر. الثالث طاهر، وهو أنواع: أولا دم السمك، لأن ميتته طاهر، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقار الدم فيها، ولهذا إذا أنهر الدم.
إذا لعل العبارة السابقة السمك،
قال والمسك ووعاءه.
مسك وعاء، نعم، هي مسك الغزال، ما يسمى فأرة الغزال. نعم.
قال دم السمك لأن ميتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها، ولهذا إذا أنهر الدم بالذبح صارت حلالا. ثانيا دم ما لا يسيل دمه، كدم البعوضة والبط والذباب ونحوها، فلو تلوث الثوب بشيء من ذلك فهو طاهر لا يجب غسله. وربما يستدل على ذلك بأن ميتة هذا النوع من الحشرات طاهرة، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، ويلزم من غمسه الموت إذا كان الشراب حارا أو دهنا. ولو كانت ميتته نجسة لتنجس بذلك لتنجس.
المقصود أن هذا عند العلماء يعني يقولون هذا أصلا ما له دم، هو أصلا الذباب وأمثال الذباب ليس له دم سائلة، فحينئذ هو داخل في اليسير الذي عفى الشارع. إيش عفى الشارع عنه؟ وتقدم أثر ابن عباس: كان فاحشا عليه الإعادة، وإن لم يكن فاحشا قليلا ويسيرا فإنه لا إعادة عليه.
قال: ولا سيما إذا كان الإناء صغيرا. ثالثا الدم الذي يبقى في المذكاة بعد تزكيتها، فالدم الذي يكون في العروق والقلب والحال والكبد فهذا طاهر سواء كان قليلا أم كثيرا. رابعا دم الشهيد.
لا، وبالنسبة للذبيحة، الذبيحة المحرم منها الدم المسفوح فقط، الدم إيش كما نص على ذلك القرآن، وتعالى كنا نأكل نطبخ طعام والدم خطوط في القدر، هذا مما أباحه الله.
رابعا دم الشهيد عليه طاهر، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الشهداء من دمائهم، إذ لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. وهل هو طاهر لأنه دم شهيد وهذا ما ذهب إليه الجمهور، أم أنه طاهر لأنه دم آدمي؟ فعلى رأي الجمهور لو انفصل عن الشهيد لكان نجسا، وعلى الرأي الثاني هو طاهر لأنه دم آدمي، والقول بأن دم الآدمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين قول طويل، والدليل على ذلك ما يلي: أولا أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك، فلو كان نجسا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. ثانيا أن المسلمين ما زالوا يصلون.
هذا بالنسبة للأول، يعني نجيب عليها واحدا واحدا. أما بالنسبة للأول فقد أمر النبي بغسله بقوله لفاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك دم إيش؟ عرق، ما هو دم حيض، دم عرق، فاغسلي عنك الدم. إذن النبي أمر بغسله عليه الصلاة والسلام، والآثار على هذا متوافرة جدا ولا نزاع بين الصحابة في ذلك. نعم.
ثانيا أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم.
نعم صحيح، هذا صحيح، والعلة في ذلك كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإن خفتم رجالا أو ركبانا. إذن حالة الطوارئ، هذه حالة الطوارئ يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. ومن المعلوم أن الغالب في أمورهم في الجهاد قلة الماء، أو ليش منين له يروح يدور ماء عشان يغسل ذوقه؟ أو لا، مسألة مهمة، مسألة يعني. فهذا قاله الحسن البصري ونقله عن البخاري، ولكن هذا ينبغي أن يكون إيش على الصورة التي هو منقول عليها. ما كان يفعل، هل كان، طيب هل كان الصحابة، هل كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا وهم في المدينة ها وفي حال الأمن، أو أن هذا في القتال بس؟ ها، هذا في القتال. إذن هذه حالة خاصة، هذه حالة إيش خاصة، وينبغي أن نأخذ الآثار والنصوص عن السلف كما كانوا، كما كانوا عليه وكما كانوا يتعاملون معه، لا أن نضع النصوص في موضع ليست كما نقل عن حسن البصري رحمه الله وغيره. نعم، يعني مثل ما تقدم عن عمر لما صلى وجرحه إيش، والمستحاضة تصلي ولو كان الدم معها يجري، هذه حالة ضرورة. نعم.
أن المسلمين ما زالوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلا للعفو، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحرزا شديدا بحيث يحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدم متى وجدوا غيرها. ولا يقال إن
يعني مثل هذا ما يمكن يجزم به يا شيخ، مثل هذا ما نمكن ندنا أنهم لم يكونوا ولم يكونوا. النبي لما قيل له، سئل عن الصلاة في الثوب الواحد، قال: أولي كلكم ثوبان؟ ها، أولي كلكم إيش؟ نرد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون المحتجم أن يغتسل، واضح؟ وكانوا يأمرون، فإن لم يغتسل توضأ، ها، وجوبا. وكانوا يغسلون عنهم الدماء، وكان الواحد منهم إذا أرعف في صلاته، ها، وهذا متواتر عنهم، خرج من صلاته. شد عليه هذا، راح وغسله ثم عاد. وأنا لا أعلم أحدا من الأئمة عامة ذهب إلى هذا، إلى أن الدم إيش طاهر، أبدا لا يعرف هذا عن الأئمة. بل نقل الإجماع أحمد، وهو قليل ممن ينقل الإجماع، نقل أحمد الإجماع على نجاسة الدم.
ولا يقال إن الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا، وقد لا يكون لهم من الثياب إلا ما كان عليه، ولا سيما أنهم في الحروب يخرجون عن بلادهم، فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة. فيقال: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو البلد وما أشبه ذلك.
حين هذا ما يتنقل. ومن قال إنهم لم يكونوا يغسلونه؟ ها، ومن قال إنهم لم يكونوا يغسلونه؟ ما دام ثبت عندنا الآثار الأخرى في أنهم يغسلون عنهم الدماء، فتكفي هذه. يعني هذا أمر واضح ومعلوم، أنه إذا تيسر له الماء سوف يغسل الدم عن ثوبه، هو لن يترك الدم على ثوبه. لكن إذا لم يتيسر له الماء فهو مضطر إلى أن يصلي بهذا الثوب الذي فيه دماء، والأمور تنزل منازلها. إيه، هذا صحيح. مقصود انه يعني لو نظرنا فيه لوجدنا انه يغسلون يعني، فكيف اذا وكيف قد وجدنا اثارا صحيحه صريحه عنهم. نعم.
ثالثا ان اجزاء الادمي طاهره، فلو قطعت يده لكانت طاهره مع انها تحمل دما وربما يكون كثيرا، فاذا كان جزء من الادمي الذي يعتبر ركنا في بنيه البدن طاهره، فالدم الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى.
هذا كله يعني فهم له عليه رحمة الله. ومثل هذا يا أخوان دائما في هذه المسألة بغيرها يقال هذا الفهم يحتمل الصواب ويحتمل إيش؟ الخطأ. زين، ولكن هل لهذا الفهم مستند من علم الأولين فتواهم وما نقل إلينا عنهم من دين؟ فإن كان له مستند فعلى عين والرأس، وإن لم يكن له مستند فإنه يبقى فهم لصاحبه لا حجة فيه. نعم.
رابعا أن الآدمي ميتته طاهرة والسمك ميتته طاهرة، وعلل بذلك بأن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة، فكذا يقال إن دم الآدمي طاهر لأن ميتته طاهر. فإن قيل هذا القياس يقابل بقياس آخر، أو أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس، فليكن الدم نجسا، فيجاب بأن هناك فرقا بين البول والغائط وبين الدم، لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه، إذ الدم يعفى عن يسير بخلاف البول والغائط فلا يعفى عن يسيرهما، فلا يلحق أحدهما بالآخر. فإن قيل ألا يقاس على دم الحيض ودم الحيض نجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فالجواب أن بينهما فرقا، أولا أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة النساء، قال صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فبين أنه مكتوب كتابة قدرية كونية، وقال صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة إنه دم عرق، ففرق بينهما.
طيب أكمل أقول لك، إنما ذلك إيش دم فاغسلي عنك الدم، هذا البخاري موجود وهذا مسلم موجود، ها إنما ذلك إيش فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم.
ثانيا أن الحيض دم غليظ منتن له رائحة مستكرة فيشبه البول والغائط، فلا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين هو دم الحيض والنفاس والاستحاضة. الذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدا، لأن النص والقياس يدلان عليه.
لا النص ولا القياس يدلان عليه. أما النص فهو صريح، وأما الآثار فهي متوافرة جدا وكثيرة، وأما القياس فالقياس رأي، قد يصيب وقد يخطئ. نعم.
والذين قالوا بالنجاسة مع العفو عن يسيره حكموا بحكمين، أولا النجاسة، ثانيا العفو عن اليسير، وكل من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل. فنقول أثبت أولا نجاسة الدم ثم أثبت أن اليسير معفو عنه، لأن الأصل أن النجس لا يعفى عن شيء منه، لكن من قال بالطهارة لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلا إلى دليل واحد فقط.
مو بالنبي عليه الصلاة والسلام قال في المذي إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح عليه، لم يقل في بول الصبي وهو نجس كان ينضح ولا يغسله، يرش عليه ولا يغسله. طيب يعني كيف يعني؟ إذن هنا نجاسة، لكن الشارع تعامل مع الأمور على حسب حاجة الناس، على حسب حاجات الناس. فالشيء الذي تعم به البلوى لا يكون كغيره. نعم.
فإن قيل إن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وهذا يدل على النجاسة، أجيب من وجهه.
ما نأتي إلى الأدلة التي يعني لا تدل ثم نرد عليها، ما يعني هذا تضعيف لقول مقابل من غير يعني، ما أحد قال هذا، من قال إن هذا هي تعالجه الآن، ما لها علاقة بالنجاسة ولا لها علاقة بالطهارة، تعالج أباها، تريد عليه الصلاة والسلام أن يعني أن تمسك يعني الدم الذي يجري منه عليه الصلاة والسلام بحيث أنه لا ينزف، هذا قصده، ما الكلام هنا ليس فيه لا نجاسة ولا فيه. نعم.
الثاني أنه يحتمل أن أجيب من وجهين، الأول أنه مجرد فعل والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، الثاني أنه يحتمل أنه من أجل النظافة لإزالة الدم عن الوجه، لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم ولو كان يسيرا، فهذا الاحتمال يبطل الاستدلال.
لكن ما هو الجواب على قول النبي إنما ذلك دم عرق فاغسلي عنك الدم وصلي؟ نعم. لا ليه؟ لا الحين الشيخ يعني حتى دم الاستحاضة الآن ما جعله كدم الحيض، حتى دم الاستحاضة الشيخ ما جعله كدم الحيض، لكن الصحابة فتاواهم الكثيرة تدل على أنهم، لاحظوا الفائدة هذه يا أخوان، تدل على أنهم كانوا يتعاملون مع الدم الكثير، لاحظ الذي يخرج كما أمر النبي المستحاضة. النبي بماذا أمر الاستحاضة؟ أمرها أن تغتسل أولا، أي هذا موضوع آخر، بهم لكن أمرها أن تتوضأ وجوبا، صح ولا لا؟ وهكذا كان الصحابة يأمرون المحتجم أن يغتسل استحبابا ويتوضأ وجوبا، فهي كلها يعني تطرد وتنعكس، التناقض في قول من خالفهم ليس في قولهم رضي الله عنهم. فالدم الكثير هذا يوجب إيش؟ ثم لماذا نستغرب يا أخي؟ لماذا نستغرب ونحن إذا أكلنا لحم إبل ها؟ ولم يخرج من الإنسان شيء من نواقض الوضوء قيل له إيش؟ بطل وضوءك ولا شيء. الدين هو بالرأي، الدين بالاتباع. نعم.
قال المؤلف من حيوان طاهر، قوله من حيوان طاهر، الحيوانات قسمة طاهر ونجس، فالطاهر كل حيوان حلال كبهيمة الأنعام والخيل والضباء والأرانب ونحوها، والثاني كل ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة وبعد الموت، وسبق أن الدم من هذا الجنس طاهر، والنجس كل حيوان محرم الأكل إلا الهرة وما دونها في الخلقة، فطاهر على المذهب بحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قدم إليه ماء ليتوضأ به، فإذا بهرة فأصغى لها الإناء حتى شرب، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وسواء كان ما دون الهرة من الطوافين أم لم يكن من الطوافين، حتى ولو كان لا يوجد في البيوت أبدا، ولكن ظاهر الحديث أن طهارتها لمشقة التحرز منها لكونها من الطوافين علينا، فيكثر ترددها علينا، فلو كانت نجسة لشق ذلك على الناس وعلى هذا.
إذن جميل، يعني إذن هنا ينبغي التنبه من كلام الشيخ رحمه الله إلى أن الأمر الذي تعم به البلوى، وهذا دليله هذا الحديث وغيره، يخفف الشارع إيش؟ يخفف الشارع فيه، ولا يلزمهم كما يلزمهم بخلافه من الأمور التي لا يشق عليهم الاحتراز منها. نعم.
وعلى هذا يكون مناط الحكم الأطوار الذي تحصل به المشقة بالتحرز منها، فكل ما شق التحرز منه فهو طاهر، فعلى هذا البغل والحمار طاهرة، وهذا هو القول الراجح الذي اختاره كثير من العلماء. قال المؤلف: وعن أثر استجمال،
يعني أما بالنسبة للبغل والحمار الذي يظهر والله أعلم أن أبدانها طاهرة، ولا أعلم نصا في الكتاب ولا في السنة ولا عن السلف أن عرق الحمار أو البغل نجس، ومما يشعرك بذلك أن الله امتن علينا بها، قالوا الخيل والبغال والحمير إيش يتركبوها، فلو كانت نجسة امتن الله علينا بها، الخيل والبغال والحمير يتركبوها وزينة، أما بولها جميعا إلا عاد في بول الفرس فالذي يظهر أنه نجس. نعم.
قال المؤلف: وعن أثر استجمار بمحله. قوله وعن أثر استجمار بمحله أي يعفى عن أثر استجمار بمحله، المراد استجمار الشرعي الذي تمت شروطه، وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء. فإذا تمت شروطه فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يعفى عنه في محله، ولا يطهر المحل بالكلية إلا بالماء. والدليل على هذا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التنزه من البول والغائط. وعليه فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضأ فصلاته صحيحة، ولا يقال إن
يعني قبل قليل، بس ودي لكن تبى أعلق على كلمة قالها الله يغفر له ويرحمه في مسألة، يقول ميتة السمك حلال وكذلك ميتة إيش؟ آدمي. طيب فهذا يدل على أن دمه إيش؟ دمه طاهر. هذا غريب الحقيقة، استدلال غريب يعني. طيب الآدمي إذا مات نغسله حنا بعد أو لا؟ هذا بنغسله حنا، نطيبه نعم. لا هو يقول ان ميتة السمك حلال وهي طاهرة، وكذلك الآدمي ميتته ايش، وعليه فإن دمه طاهر. يعني استدلال غريب، يعني غريب جدا يعني، الله يغفر له. نعم.
وعليه فإذا صلى الإنسان وهو مستجمر لكنه قد توضأ فصلاته صحيحة، ولا يقال إن فيه أثر النجاسة، لأن هذا الأثر معفو عنه في محله، ولو صلى حاملا من استجمر.
إذن هذا يدل على ما تقدم، إن الشيء قبل قليل قال ما فيه على كلامه قبل أولى قبل صفحة وصفحتين، لما قال الشيخ أنتم تقولون والصحيح أن ما فيه شيء يعفى عن يسيره وشيء إيش، هذا 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 يعني واضح جدا على أن الشارع عفى إيش عن اليسير، وإن كان استحب الإنسان أن يستخدم الماء كما قال فيه رجال يحبون إيش، لكنه لم يوجب عليه، فهذا يدل على ماذا؟ على عفوه عن اليسير. نعم.
ولو صلى حاملا من استجمر استجمارا شرعيا لعفي عنه ايضا، وعلم من قوله بمحله انه لو تجاوز محله لم يعف عنه، كما لو عرق وسال العرق وتجاوز المحل وصار على سراويله او ثوبه او صفحتي الدبر فانه لا يعفى عنه حينئذ لانه تعدى محله. وعلم من كلام رحمه الله أن الاستجمار لا يطهر وأن أثره نجس لكن يعفى عنه في محله، والصحيح أنه إذا تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في العظم والروث إنهما لا يطهران، إسناده جيد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يطهران يدل على أن الاستجمار بما عداهما مما يباح به الاستجمار يطهر. وبناء على هذا القول الذي هو الراجح، لو تعدى محله وعرق في سراويله فإنه لا يكون نجسا، لأن الاستجمار مطهر، لكنه عفي عن استعمال الماء تيسيرا على الأمة. فهذا الاثنان مما يعفى عنهما: أولا يسير الدم النجس من حيوان طاهر، الثاني أثر الاستجمار بمحله. وظاهر كلامه أنه لا يعفى عن يسير شيء مما سواهما، فالقيء مثلا لا يعفى عن يسيره، وكذلك البول والروث. وللعلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة أقوال: القول الأول أنه لا يعفى عن اليسير مطلقا، القول الثاني المذهب على التفصيل السابق، القول الثالث أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا سيما مما يبتلى به الناس كثيرا كبعر الفأر وروثه وما أشبه ذلك، فإن المشقة في مراعاته والتطهر منه حاصلة. والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا كأهل الحمير مثلا، فهؤلاء يشق عليهم التحرز من كل شيء. والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام، لأننا إذا حكمنا بأن هذه نجسة فإما أن نقول إنه لا يعفى عن يسيرها كالبول والغائط كما قال بعض العلماء، وإما أن نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات ومن فرق فعليه الدليل. فإن قيل إن الدليل فعل الصحابة حيث كانوا يصلون بثيابهم وهي ملوثة بالدم من جراحاتهم، فنقول إنه دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدم. ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ تحفظا كثيرا.
هذه حالة سلس البول، هذه حالة خاصة، هذه حالة خاصة مثل صلاة الصحابة في جراحاتهم، مثل حالة المستحاضة، يعني هذه حالات استثنائية راعاها الشارع للمشقة. الذي يظهر لي والله أعلم أن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها إلا البول، لأني لا أعلم في الشريعة تشديدا جاء في النجاسات كما جاء التشديد في البول، لقول النبي: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ولما مر على قبرين قال: إنهما يعذبان، أي يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. وأنا لا أعلم دليلا في الحقيقة يدل على العفو عن يسير البول. عامة النجاسات نعم، بل حتى لو بقي أثرها فلا يضر، كما قال النبي لخوله قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أما البول فالحقيقة لا أعلم شيئا، هذا مع الأدلة التي جاءت تشدد في أمر إيش؟ في أمر البول، حتى إن بعض الصحابة وإن كان بعضهم يعني ما أقره، لكن قصدي لأؤكد هذه المسألة، كان إذا أراد أن يبول بال في قارورة حتى لا يأتيه شيء من رشاش إيش؟ حذيفة، يعني ما أقره على هذا الفعل. لكن أنا أريد أن أصل من هذا إلى ماذا إيش؟ إلى أنه لا يوجد في الشريعة فيما أعلم والعلم عند ربي، لا يوجد في الشريعة ما يدل على أن قليل البول ويسير البول يعفى عنه، بل يجب التنزه منه على كل حال، قليله ويسيره وكثيره. نعم. ذكرناه بس يمكنك أنت سارحته، ها؟ أنا ذكرته بس أنت يمكنك تكتب ما انتبهت، ها؟ ذكرته وذكرت حديث أبي هريرة عند أحمد والدارقطني: استنزهوا فإن عامة عذاب القبر منه. نعم.
قال المؤلف: ولا ينجس الآدمي بالموت. قال الشيخ رحمه الله: قوله ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي من كان من بني آدم من مؤمن وكافر وذكر وأنثى وصغير وكبير، إنه لا ينجس بالموت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: في من وقصته ناقته يغسلوه بماء وسل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لمن غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا يدل على أن بدن الميت ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لم يفد الغسل فيه شيئا. فالكلب مثلا لو غسلته 1000 مرة لم يطهر، ولولا أن غسل بدن الميت يؤثر فيه بالطهارة لكان الأمر بغسله عبثا. فإن قيل إن هذا ظاهر في المؤمن أنه لا ينجس، أما بالنسبة للمشرك فكيف يقال لا ينجس والله يقول إنما المشركون نجس؟ فالجواب أن المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية، بدليل أن الله تعالى أباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب وأن نأكل طعامهم مع أن أيديهم تلامسه، والإنسان يلامس زوجته إذا كانت من أهل الكتاب، ولم يرد أمر بالتطهر منهن، وهذا هو القول الصحيح. فقال بعض العلماء: إن الكافر ينجس بالموت، واستدلوا بما يلي: أولا منطوق الآية السابقة، ثانيا مفهوم الحديث السابق، ثالثا أنه لا يغسل، فإذا كان لا يغسل فالعلة فيه أنه نجس العين، وما كان نجس العين فإن التغسيل لا يفيد فيه. ورد هذا بأن المراد بالنجس في الآية النجاسة المعنوية. الأدلة التي استدل بها من قال بطهارة بدن الكافر، وكذلك يجاب عن مفهوم حديث إن المؤمن لا ينجس، وأما عدم تغسيله فلأن تغسيل الميت إكرام، والكافر ليس محلا للإكرام.
هذا فيه نظر، فالنبي أمر علي أن يغسل أباه أبو طالب، وجاء رجل إلى ابن عباس قد مات أبوه نصراني، فأمره أن يغسله ويكفنه ويدفنه. وعلي لما أنا ذكرت هذا لكم في الدرس الماضي، إيه نعم، علي لما غسل أباه أمره النبي أن يغتسل. نعم.
قال المؤلف: وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. قوله وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، الصواب في قوله متولد من حيث الإعراب أن يكون متولدا بالنصب لأنه حال، ولهذا قد قدر في الروض مبتدأ ليستقيم الرفع فقال وهو متولد. وقوله نفس أي دم، وقوله سائلة أي يسير إذا جرح أو قتل، وقوله متولد من طاهر أي مخلوق من طاهر. فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين: الأول أن لا يكون له نفس سائلة، الثاني أن يكون متولدا من طاهر، فهذا لا ينجس بالموت، وكذلك لا ينجس بالحياة من باب أولى. مثال ذلك الصراصير والخنفساء والعقرب والبق صغار البعوض والبعوض والجراد، فإذا سقطت خنفساء في ماء وماتت فيه فلا ينجس لأنها طاهرة. وأما الوزغ فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن له نفسا سائلة، وعلى هذا تكون ميتته نجسة. والفأرة لها نفس سائلة، فإذا ماتت فهي نجسة. مفهوم قوله متولد من طاهر أنه إذا تولد من نجس فهو نجس، وهذا مبني على أن النجس لا يطهر بالاستحالة. وأما على قول من يقول بأن النجس يطهر بالاستحالة فإن ميتته طاهر وعليه، فلا يشترط أن يكون متولدا من طاهر. فصراصير الكنف المراحيض على المذهب نجسة لأنها متولدة من نجس، وعلى القول الثاني طاهر.
الظاهر القول الثاني هو الأولى والأوفق.
قال المؤلف: وبول ما يؤكل لحمه وروثه. قوله وبول ما يؤكل لحمه وروثه يعني أنه طاهر كالإبل والبقر والغنم والأرانب وما شابه ذلك. والدليل على ذلك ما يلي: أولا، أنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بغسل الأواني ولو كانت نجسة لم يأذن لهم بالشرب، ولا أمرهم بغسل الأواني منها. ثانيا، أنه صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من البول والروث. ثالثا، البراءة الأصلية، ومن دعا النجاسة في أي شيء فعليه الدليل، فالأصل الطهارة. فإن قيل: ما الجواب عن حديث ابن عباس في قصة صاحب القبرين وفيه أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، والبول عام سواء جعلنا أل للجنس أو الاستغراق، فإن ذلك يدل على نجاسة البول. وكذلك ما الجواب عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، فإن هذا يدل على نجاستها أيضا. فالجواب عن حديث ابن عباس أن قوله من البول أي بول نفسه، فأل للعهد الذهني. والدليل على ذلك أنه في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وهذا نص صريح فيحمل الأول عليه. وأما النهي عن الصلاة
يعني المقصود البول، البول المعهود، يعني هو بول الآدمي، البول المعهود وهو بول الآدمي، يعني الإنسان يعني عادة الشيء الذي يكون معه دائما هو بوله، هو بول غيره. نعم.
وأما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فالعلة في النهي ليست هي النجاسة، ولو كانت العلة النجاسة لم يكن هناك فرق بين الإبل والغنم، ولكن العلة شيء آخر. فقيل إن هذا الحكم تعبدي، يعني أنه غير معلوم العلة. وقيل يخشى أنه إذا صلى في مباركها أن تأوي إلى هذا المبرك وهو يصلي، فتشوش عليه صلاته لكبر جسمها بخلاف الغنم. وقيل إنها خلقت من الشياطين كما ورد بذلك الحديث، وليس المعنى أن أصل مادتها ذلك، ولكن المعنى أنها خلقت من الشيطان، وهذا كقوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، وليس المعنى أن مادة الخلق من عجل، لكن هذه طبيعته كما قال تعالى: وكان الإنسان عجولا. وكذا ورد وإن كان ضعيفا أن على ذروة كل بعير شيطانا، فيكون مأوى الإبل مأوى
إشكال في أنه ضعيفة. شو علق هذا؟
قال هنا رواه ابن حبان، وقال رواه أحمد الطبراني في الكبير، ورجالهما رجال الصحيح، أي محمد بن سمرة وهو ثقة، ورواه مسدد بن مسرة في مسنده حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة مرفوعا. قال البصيري رواه مسدد،
البصيري
رواه مسدد ورجاله ثقات، عبد الرحمن بن أبي عمير بن أبي عميرة مختلف في صحبته.
في هذا الحديث صحيح.
قلت عبد الرحمن بن أبي عميرة أثبت له الصحبة أبو حاتم البخاري وابن سعد وابن السكن.
نعم، المقال مقصود يعني، بس بشوف أنه هو علق ولا ما علق. نعم.
فيكون مأوى الإبل مأوى للشياطين، فهذا يشبه النهي عن الصلاة في الحمام لأن الحمام مأوى الشياطين. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح شرب أبوال الإبل للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. فالجواب للوجوب: الأول أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة بما حرم عليها. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني بعد الانتهاء من استعمالها، إذ لا ضرورة لبقاء النجاسة فيها. الثالث القاعدة العامة: لا ضرورة في دواء. وجه ذلك أن الإنسان قد يشفى بدونه وقد لا يشفى به.
وش العبارة الأولى؟
قال
لا 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 أو أول أول بحث وشو؟ فإن قيل فإن غير
فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم أباح شرب أبوال الإبل للضرورة.
أيوه
والضرورات تبيح المحظورات.
أيوه
الجواب من وجوه:
أيوه
الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليه.
نعم أيوه.
ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني بعد الانتهاء من استعمالها، إذ لا ضرورة لبقاء النجاسة فيها. الثالثة القاعدة العامة:
يعني الأمر الذي أشار الشيخ السام قال أيضا لو كانت نجسة لأمرهم على الأقل بغسل أفواههم. ها نعم. إيه هذا ورد الحديث. ها بركة نعم. سترون به لا هو الكلام مو في مكان جلست فيه الناقة والبعير شوي وقام، لا مراح مراح، فهمت شلون؟ أما مكان جلس فيه لا أحرج. ها لا، العلة هي قوله إن مكانها هو يعني مأوى للشياطين، واضح؟ كقول النبي في أعوذ بالله دخل خلق أعوذ بالله من خبث إيش، وكقول النبي لما أنهم ناموا في قال إن هذا مكان أو مجلس حضرنا فيه شيطان، ها فارتحل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة. الشيخ
Thank you.